هؤلاء لا يؤمنون بالسنة دليلا على العقيدة، لا متواترا ولا أحدا. الأحاديث التي ذكرها أهل الحديث قاطبة، التي ذكرها جماهير أهل الحديث أنها متواترة، هم يشككون في روايتها. أحاديث نزول عيسى، أحاديث عذاب القبر، أحاديث المهدي، أحاديث الدجال، هذه الأحاديث كلها في الحقيقة هم يشككون فيها ويقولون هذه أحاديث أحاد. وإذا أعطونا عقيدة واحدة ثبتت لديكم أو عندكم بالحديث المتواتر. والحقيقة أنني سألت هذا السؤال لبعض هؤلاء، قلت له أريد منك أن تعطيني عقيدة واحدة ثبتت عندكم بالسنة، حتى بالسنة المتواترة، فلم يجد. إذن الحقيقة أن هؤلاء معتزلة مبطنون، وأنهم قرآنيون عقلانيون، لا يؤمنون بالسنة ولا يجعلونها عمادا لهم ولا أصلا في دينهم، وبخاصة في باب العقيدة الذي هو أشرف أبواب العلم وأعلاها وأغولها وأولاها. ومن نظر إلى هذه الأصول التي ذكرتها ينحل له بحمد الله وتوفيقه كل إشكال في هذه المسألة الدقيقة. وهنالك نوع آخر من أنواع الحديث يقول فيه الناظم: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، وهو الحديث المعلل، ويقال المعل، وبعض أهل العلم قال لا يقال معلول، لا يقال معلول، والصواب والظاهر عندي أن ذلك كله جائز، حتى إن الحافظ ابن حجر ألف كتابا وجعله بهذا الاسم، سماه ايش سمى الحافظ ابن حجر كتابه في العلل؟ للحافظ ابن حجر كتاب في العلل، وإن كان هذا الكتاب مفقودا غير مطبوع. نعم أحسنت، الزهر المطلول في الخبر المعلول أو في الحديث المعلول، وهذا الحديث وهذا الكتاب لا نعرف له وجودا إلا ما ذكر في الكتب عنه. إذا الحديث المعلل هو الحديث الذي ظاهر إسناده الصحة والسلامة من العلة، لكن اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، على قادح. إذن وهذا ذكرناه في الدروس الأولى في بحث الحديث الصحيح، أن العلة عند أهل العلم لها استعمالان. الاستعمال الأول هو هذا، وهو استعمال العلة أو إطلاق العلة على ما كان خفيا من أسباب القدح أو من القوادح. وأما النوع الثاني فهو استخدام العلة وإطلاقها على أي نوع من أنواع القوادح، كانقطاع أو جرح أو وهن أو أي شيء، تدليس إلى آخر هذه الأمور التي هي ظاهرة في الإسناد، ولكن هذا من باب التوسع. وأما العلة في الأصل فإنما تطلق على ما كان خفيا. هنالك فائدة، قال الإمام الخطيب أبو بكر البغدادي، أبو بكر الخطيب البغدادي قال: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. إذا ما هو السبيل الذي نستطيع أن نقف من خلاله وعبره على علة هذا الحديث أو ذاك؟ العلة الخفية هو جمع الطرق. أما بغير جمع الطرق هكذا أن نضرب ضربا بغير علم او ان نخبط خط عشواء، فهذا ما لا يحسن ولا يصلح. والعلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن. قد تكون في السند وفي الغالب بوصل مرسل او برفع موقوف او بزيادة راو، هذا مجمل ما في العلة الإسنادية. والعلة المتنية تكون ايضا بالزيادة او النقص او اضطراب اللفظ وعدم ضبط الرواية من قبل راويها. وكيف تعرف ان هذه الرواية رويت على الجادة او على خلاف الجادة اذا لم تكن الطرق مجموعة والروايات منضما بعضها الى بعض؟ هذا لا يمكن ان يكون الا بذلك. يقول الحافظ بن حجر في النزهة، يقول: علم العلل من اغمض انواع علوم الحديث وادقها، من اغمض انواع علوم الحديث وادقها، ولا يقوم به الا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالاسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه الا القليل من اهل العلم، لم يتكلم فيه الا القليل من اهل العلم. لماذا؟ لانه بحر، لانه خضم، ولانه علم مترامي الاطراف. لذلك اذا نظرت في كتاب العلل مثلا للامام الدارقطني، الامام ابي الحسن الدارقطني، ترى فيه من الروايات التي يعزوها ويسندها ويذكرها ما لا يخطر على بال وما قد لا يدرك الا في محض الخيال. ثم ياتي اناس، والله اقول من فقط القول، ويتنطعون ويتنطحون بهذا الباب من ابواب العلم بغير علم ولا حلم، وبغير ادب ولا كياسه، وبغير فطنه ولا ذكاء، وانما بتلبيس وتدليل لا يعلم به الا خالقهم جل في علاه، وهو سبحانه كفيل بان يفطح هؤلاء على رؤوس الاشهاد، لان في ذلك صيانه لدينه وحمايه لشريعته وحفظا لهذا العلم الذي ذكرنا قول الامام ابن سيرين فيه: ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. انتهى الوقت، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
والى
انت وسام. نسمع يا اخواننا. نعم تفضل
شيخنا جزاكم الله خيرا. هل العمل كمثل تصميم الديكور واعمال الدهان والحديد في صالة الافراح حرام او مكروه؟ فان كان كذلك فلماذا نحن ندرس هنا؟
يعني اذا كانت صالة الافراح بغير تصميم ديكور تصبح جائزة؟ يعني صالة الافراح انما هي متعلقة بما فيها، فاذا كان فيها قبل ومزمار هي حرام، واذا كان فيها علم وتعليم واجتماع يجتمع فيه الناس فيما بينهم فلا احد يستطيع ان يقول بان هذا حرام. هذا الكأس إذا ملأناه ماء جاز أن نشربه هنيئا مريئا، وإذا ملأناه خمرا أو سما فهو حرام. ما الفرق بين هذا الكأس من حيث ما يوجد فيه وبين هذا المكان من حيث ما يوجد فيه؟ حقيقة أنه لا فرق، ولكن ها هنا أمر. إذ نقول بهذا الكلام إنما نقوله على وجه العموم، ولكن من ناحية أخف نقول قد غلبت رقة الدين على الناس، وبالتالي فإن معظم أفراح الناس اليوم صارت أفراحا مليئة بصور الفسق والاختلاط والطبل والمزمار، وقل أن تجد فيها أفراحا تقوم على الشرع وتنضبط بالشرع. ولقد شهدت السنوات الماضية، لا أريد أن أبالغ فأقول عشرات، ولكن عفوا لا أريد أن أبالغ فأقول مئات، ولكني أجزم وأقول عشرات، شهدت عشرات الزيجات الإسلامية انجزت هذه النسبة، أي التي خلت من الطبل والمزمار في صلاة الأفراح لإخوان لنا. لا، ليس عندهم مكان في بيت يستوعب ضيوفهم، والجو في فصل الشتاء لا يستطيعون بناء خيمة أو بيت شعر، فيأتون إلى صالة في نادي أو في جمعية أو في مكان كهذا، بأن تكون الصالة معدة أصلا للأفراح، فيعقدون بها فرحهم. هل يستطيع أحد أن يجرؤ على أن يقول بأن عقد هذا الشاب فرحه في هذه الصالة حرام عليه؟ أما أنا فلا أستطيع، أخاف الله أستطيع. أما من أراد أن يبوء بها وبإثمها فله ذلك، هذه واحدة. أما الثانية فأنا أقول هذه مسألة تكلمنا فيها وقد بينا لإخواننا أن وجودنا في هذه الصالة إنما هو للضرورة، من باب ليس في الإمكان أبدع مما كان، ولو استطعنا غير ذلك لا أريد أن أقول لما انتظرنا من أحد أن يقول لنا، لا، المؤمنون إخوة يتواصى بعضهم مع بعض وينصح بعضهم بعض، لكننا حرصنا وحرصنا وحاولنا وبحثنا فلم نجد في ظل الظروف المتاحة لنا والمهيئة لنا إلا هذا، وإننا لنحمد الله على ذلك. فالحمد لله هذه الصالة أولا قريبة من مقر المركز المؤقت، ثانيا المجال فيها مفتوح للصلاة والوضوء، ثالثا صاحبها رجل فاضل ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، وأدى فريضة الحج هذا العام ووجد في نفسه شيئا حول الصالة وما فيها، لكن يقول ضمن هذا الظرف الذي هو فيه لا يستطيع إلا ذلك. رابعها المجال للطعام والشراب موجود للإخوة في أن يشتروا، وهذا قد لا يكون في مكان آخر، وبالتالي لو أنه لا يوجد شيء من الطعام والشراب قد يؤثر ذلك في إقبالهم على الدرس أو استيعابهم له وإلى أشبه ما أشبه ذلك من أمور. إذن لو أننا وجدنا لما تخلفنا، ولكن هذا الذي كان متاحا وهذا الذي استطعناه، ومع ذلك فإننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا إذا كان منا تقصير وإذا لم يكن منا تقصير، والله هو العلي الغفور. نعم.
شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى قال في حديث وإلى أن زائلة ابن قدامة هو أعلم الناس بشيخ وهو عاصم بن كليب، فبذلك تكون رواية زائلة أضبط لغيرها، والله موجود.
أنا أعتقد أن هذه حجة غير قوية، لأنه من الممكن أن يعكس الأمر فيقال إذا كان زائدا رواه على هذا النسق، فرواه غير زائدا من الثقات الفحول الذين لا يقلون عنه وإن كانوا قد لا يزيدون عليه 15، فحينئذ الحجة أقوى في أولئك. لكن نحن لم نأتي من هذه الحيثية، وإنما أتينا من باب آخر هو الذي سمعتموه وذكرتموه. نعم.
ما معنى
اضطراب المقصود؟ الاضطراب سيأتينا باب مستقل في شرح المضطرب، وسيكون الشرح هنالك ان شاء الله.
نقرأ في بعض الصحف الحزبية فتاوى لرجل يدعى محمد أبو سعيد، وفي معظم هذه الفتاوى يخالف فيها أقوال السلف قديما وحديثا كمثل الضامين وهلال، ويطلق عليه البعض المحدث محمد أبو سعيد، فما مدى صحة ذلك؟
الأخ المذكور أنا أعلمه وأعلم أنه ليس محدثا ولا فقيها، إنما هو طالب علم وفي درجة الطلب وأول سلمه، وليس هو كما قيل. وأنا اطلعت على بعض كتبه حقيقة فيها وهن من جوانب شتى، وبخاصة ما قد كان خرجه هو وشيخه همام سعيد في تعليقه على سيرة النبوية للإمام ابن هشام، ففيها من أنواع الوهم والغلط في فنون الحديث الشيء الكثير الكثير. وأما هذه الأبحاث التي يذكرها في مجلة جريدة السبيل وغيرها، فالحقيقة أنها يعني بادية الوهم، ظاهرة الضعف، يبنيها فقط على ما بين أيديه ما بين يديه من كتب المذاهب، وينطلق في الترجيح مما هو ينطلق إليه مخالفا مشايخنا مخالفا الدليل، وإن كان يظهرها في بثوب ترجيحي، يقول اعتمد الطرف الأول على كذا وكذا من الدليل، واعتمد الطرف الثاني على كذا وكذا من الدليل، والراجح والقول الأول. فبادي الرأي أن كل قارئ لكلامه يكاد يقتنع أنه مدلل، ولكنه في الحقيقة ليس عليه الدليل، وإنما أحاط بجوانب منه ولم يحط به من أطرافه، وبخاصة في المسائل التي أفردت بحثا وتصنيفا وجمعت أطراف أدلتها وجوانب أبحاثها من عشرات الكتب، فهو لا يكاد يصل إلى عشرات الأسطر في بحثها والترجيح فيها. فهل هكذا يكون العلم؟ لا أظنه كذلك، والله تعالى أعلم. وإن كنت أرجو للأخ إن شاء الله أن يسدد ويستقيم ويزورني الفترة بعد الفترة، وتكون هنالك بعض الأبحاث، لكن لعل الله عز وجل يهدينا وإياكم وإياه سواء. نعم. هنا أخي يقول كيف إذا وجدنا رواية اختلف أهل الحديث فيها بين تعليلها وقبولها؟ وهذا موجود، وأضرب على ذلك مثالا حديث خلق الله التربة يوم السبت، حديث رواه مسلم وارتضاه في صحيحه، بينما البخاري رحمه الله رده وأعله. حديث إذا قرأ فأنصت، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصت، زيادة إذا قرأ فأنصت أيضا صححها الإمام مسلم وأعلها الإمام البخاري. حينئذ النظر في هذه الروايات المختلفة فيها كالنظر في أي مسألة علمية، إنما يكون على حسب الدليل والحجة والبينة التي ترجح هذا القول على ذاك وتؤيد هذا القول الذي يخالف ذاك، والله تعالى.
وننتهي بهذا السؤال، ما رأيكم يا شيخنا في العمل في أعمال البناء في صالونات السيدات؟
الأمر أن الغالب الواقع في صالونات السيدات المخالفة للشرع، المخالفة للشرع، لأن يعني لا أريد أن أقول كل، ولكن جل الجل من النساء اللاتي يدخلن هذه الصالونات إنما يدخلنها كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسمة البخت، هذا حالهن. وبالتالي أيها الأخوة في الله، فإن العمل في مثل هذا الباب هو نوع من مخالفة الصواب التي تضرب بالصميم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، لأنها في الحقيقة في الجزء الآخر من الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالفاعل لذلك معين على الإثم والعدوان. والله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.